أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على قال الكلام في أنه قد انتهى إلى الخصوصيات المعتبرة في اللف أو في المبرزة عن العقل بتعبيرنا آخر، أنه حيث لاحظنا أن بعض الشرائط المذكورة يمكن أن تعم أنه غير اللف من وسائل التعبير عن المعاملة من الكتاب أو الإشارة أيا كان. فأما من حيث أنه إذن أنه يمكن أن يسير على ما صار عليه الشيخ، فنقول أن الشرط الثاني أنه في العقد أن يكون اللف أو أن يكون الكاشف واجدا لمواصفة معينة أنه. وفي موضوع اتجاهان أنه رئيسيان، الاتجاه الأول أنه لا يعتبر شيء عدا اللفظ المبرز للمعنى، فنكتفي بأي لفظ يكون له ظهور أنه في المعنى، وهذا الوجه هو مقتضى القاعدة طبعا، لأننا أسسنا إصالة الصحة واللزوم أنه في مباحث المعاطات، وغاية ما أنه قام الدليل على خلافه من خلال إجماع المدعى ومثلا نحوه إنما هو اعتبار اللفظ أنه. وأما اعتبار شيء زائد على اللفظ فهو مشكوك فيه، فيرجع إلى إطلاقات الصحة واللزوم، وإطلاقات الصحة واللزوم طبعا عن تحليلها من الشيخ في مباحث المعاطات أشار إلى جريانها، جريان إصالة الصحة في العقود في آخر المقدمة في الكلام على الوضع الصحيح والأعام كما يتطرق له بشكل تفصيلي في مباحث الصحيح والأعام قسم المعاملات في علم الأصول، وهو كما قلت مكررا من الأصول الثابتة أنه التي لا أنه يختلف فقيهان فيها. وهذا هو الاتجاه الأول، وهذا الاتجاه هو أنه منكر في المسألة، أي لا يحتاج إلى دليل زائد، يتمسك شنو؟ مقتضى القاعدة. الاتجاه الثاني في المسألة أنه هو اشتراط قيد زائد وعدم الاكتفاء بكل لفظ يكون له ظهور أنه في المعنى. والقائلين بهذا الاتجاه اختلفوا على أقواله، فمنهم أنه من قال بأن المعتبر هو التصريح أنه بالمعنى وأنه في مقابل الكناية، ومنهم ونسب هذا إلى المشهور، ومنهم من قال أن المعتبر هو الحقيقة في مقابل المجاز مصرحا بخروج المجاز القريب والبعيد، ومنهم من قال بأن المعتبر أنه هو الحقيقة أو المجاز القريب، وأما المجاز البعيد فأنه لا يكاد يكتفى به. ومنهم وهناك احتمالات أو أقوال أخرى أنه في الحقيقة لم يتطرق الشيخ للموضوع وفق الترتيب الذي ذكرناه، ولكنه قدس سره أنه عرضه وفق ترتيب آخر أنه سيأتي ذكره. عموما هذه الأقوال أنه لا المذكورة في ضمن الاتجاه الثاني ليس عليها أي دليل، واختلافاتها أن هذا يقول لابد من التصريح، ذاك يقول لابد من الحقيقة، ذاك يقول كذا، هذه ليست لها أدلة أنه واضحة أنه على هذا الشأن عدا احتمال ذكره الشيخ وسياد. هذا في أنه نبذ أنه قبل أن ندخل في ترتيب الشيخ، أما ترتيب الشيخ بالسر أن الشيخ له منهجية هو أنه منهجية الشيخ السر أنه عرض الأقوال على النحو التالي. القول الأول باعتبار نسبته إلى المشهور جعله أولا هو أنه لا بد من التصريح في مقابل الكناية، فلا يكاد يكتفى أنه بالكناية، أنه نقله عن العلامة في التذكرة أنه قال قدس الروح نفس هذا القول من كلامه. قال أما الكلام من حيث المادة فالمشهور عدم وقوع العقل بالكنايات لا تتصادي تجدي الكناية. قال في التذكرة أنه الرابع من شروط الصيغة التصريف فلا يقع بالكناية مع النية، يعني ولو كان هناك نية يعني في البن، مثل قوله أدخلته في ملكك أو جعلته لك أو خذت مني بكذا أو صلتك عليه بكذا. ليش ما يصح؟ شنو ما أخذ هذا الشهر؟ عملا بإصالة بقاء الملك، أنه هذا عملا بإصالة، أقام دليلين، أحدهم ما إصالة بقاء الملك وهو مرجعه شنو للاستصحاب، أي استصحاب بقاء المال في مورد الكناية على ملك مالكه ولغوية العقد. وهذا الأصل طبعا أنه محكوم بأدلة إصالة الصحة اللفظية، فإن جريان الاستصحاب فرع فقدان أنه الأصول اللفظية أنه وأنه البته قد يقال في توجيه ذلك أن العلامة أنه في الحقيقة قائل بأن الاستصحاب من قبيل الإمارات، لأن الاستصحاب كان عند المتقدمين يطرح على أنه إمارة من الإمارات الظنية كما تشهدون ذلك في مطاوي كلام صاحب المعالم عند طرح الاستصحاب، وكذا من قبله كالعلامة والشيخ الطوسي في الغدة والسيد المرتضى في الذريعة وغير ذلك. فربما جرى أنه قدس الروح الاستدلال بالاستصحاب على هذا الأساس، ولكن أنه لا يخفى أن هذا لا يكون عذرا، لأنهم لا يكادون يلتزمون بأن الاستصحاب إمارة في عرض العمومات، وإنما يقولون أنها إمارة في طول سائر الإمارات. وهذا المعنى تطرق له الشيخ قدس الروح في الرسائل، وقال أن الاستصحاب إمارة على القلب الإمارية، إنما هو إمارة في طول الإمارات، وعليه فتمسك علامة بالاستصحاب يمثل نوعا من الارتباك في مراتب الأدلة أنه شرعية والحجج الشرعية، وهي مراتب نظمها الشيخ قدس الروح في الرسائل ورتبها، حيث جعل هناك إمارات وهناك أصول عملية فضلا، وجعل الأصول العملية في طول الإمارات كما حدد لكل من الأصول العملية مرتبة، أنه راسما بذلك لها مراتب مختلفة، كما نبه على أن الاستصحاب على تقدير الإمارية أنه يكون في طول بقية الإمارات. فالمقصود أن الاستدلال الأول للعلامة ينبه على ظاهرة ارتباط في ترتيب الأدلة أنه وفق من بثق في أنه العصر الحديث، أنه في المرحلة التي نعاصرها في علم الأصول. الدليل الثاني للعلامة على هذا القول، ولأن المخاطب لا يدري بمخطوطه، هذا الدليل أنه يحتاج إلى مزيد توجيه أنه وتحليل، لأن ظاهره أنه يعني لا يكاد، يعني في الحقيقة نحن من المخاطبين بهذا الدليل مخاطبين لا ندري بماذا خطبنا إلا إذا أضفنا تأملا في البيت، لا نرسل لا يدي بما خطب شنو لا يدي خطب، ما فرضنا أن الكناية مع إقامة القرينة، وحينئذ فالدراية حاصلة للمخاطب، فشنو مقصوده؟ أنه الشيخ أنه لاحقا يشير إلى توجيه لهذا. يقول أنتم محصل توجيه الشيخ قد السره فيما يأتي أنه يقول أنه أنتم هذا الدليل يبتني على استنباط الفكر من قضية قبلية أنه والصفاب كمصادر وهو أنه لابد من اللف والخطاب. وإذا فرضنا انطلقنا في اعتبار هذا الشرط من لزوم اللف ولزوم الخطاب أنه يعني التعبير الخطابي عن المطلب التعبير اللفظي عن المطلب، إذا كان هذا فالمفروض أن يتمثل معنى المراد أنه في ضمن العناصر اللفظية والخطابية، وأما أن يكون ذاك المعنى مضمرا ذكر لازمه كما هو المعني بالكناية فأنه هذا خلاف افتراض حاجة إلى معبر لفظي. نحن نحتاج إلى معبر لفظي عن المعنى. أنتم إذا عبرتم عن لازمه ذكرتم لازمه فإنما عبرتم شنو؟ عن اللازم لفظا، وأما المعنى فأفهمتموه شنو؟ في الحقيقة بالقرينة، ولم تفهموه شنو؟ بل أنه شيء من يعني لم تفهموه باللاف أنه، وحينئذ أنه فيكون مقصوده لأن المخاطب لا يدري بما خطب من خلال الخطاب، لا يدري من خلال الخطاب بما خطب، وأما علمه بالقرينة الخارجية فهو علم شنو؟ أنه لا يكون منشأه تمثل المعنى في الخطاب، بل ضمائم غير خطابية وغير لفظية. هذا أنه تقريبا أنه ما يمكن أن يوجه به هذا الدليل الثاني للعلامة. هذا الدليل يترجع عليه أولا أنه بما أشرنا إليه من أن الشرطية التصريف والكناية لا يبتني على اعتبار اللفظ أنه، ولعل نعم العلماء أنه مبنائيا فطرح هذا الشرط شنو متفرعا على اعتبار اللفظ، وحينئذ طلب شنو وفاء لفظيا، وعندما طلب وفاء لفظيا لم يكتف بالكناية لأن الكناية لا تمثل توفي وفاء لفظيا بالمعنى، وإنما يعتمد شنو على القرينة الخارجية أنه. وأما إذا قلنا أننا أصلا لا نقبل بمصادرة اعتبار اللفظ في العقل، وأما مسألة لزوم التصريح والكناية فهي مسألة عامة، لأن مثلا أصوب الكتابة فيها تصريح وفيها كناية أنه، ولو الكناية شبيه باللفظ هم يمكن أن يقال لم يفهم باللفظ الكتب. وكذلك الإشارة قد يكون فيها أنه تصريح وفيها أنه كناية أنه، فربما أنه يتحدث مثلا كبار بما أنه بالإشارة أنه بإشارات كنائية تخفى على الصغار أنه، فمقصود أنه ليس هذا الشرط معلوطا باللاف، وإنما هما نحوان من أداء المعنى، فيمكن أن يجري البحث في اكتفاء بهما حتى على أنه عدم اعتبار اللاف. هذا في الملحظ يعني قد يكون من التعميق في الطرح الذي تقدم منه أنه في الحلقة السابقة. الإرادة الثاني على هذا الدليل ما يظهر من كلام الشيخ لاحقا أنه سيحنا بعد أنه صحيح كن نسير ويا الشيخ، بس شوية المطلب يرتبك إذا كلش نريد نسير لأن الشيخ كل تعالج ساعة يطلع من عدد يدخل في عدد ثاني ثم نصف في العدد الأول ثم كذا، شوية أدنى ترتيب نضطر أنه إلى أن نذكر في الترتيب حتى شوية يعني صورة المطلب يرتئم أنه الشيخ عليه بالمادة وليس عليه بالصورة، ما يعتني بالصورة أنه، بس زمان ما بعد تدون زمان الصور أنه بعد حتى المواد تكاد تختفي أنه، شوف أنه بعض الكتيبات والكتابات أنه فيها شكل ليس فيها مادة أنه على كل حال أنه و الشيخ قدس الروح يفهم من كلامه جواب عن هذا الاستدلال بوجه آخر، يعني وهو أن يقال أننا تارة نقترض قرينة الكناية وضعية لفظية وضعية وأخرى لا نفرض ذلك. فإن كانت قرينة الكناية لفظية وضعية فإن مرجع ذلك إلى أداء المعنى الكنائي باللفظ، وحينئذ أنه فلا مجال لمثل أنه هذا الاستدلال، أنه هذا أنه ثانيا. وثالثا وهو أولى أنه إيرادات بالذكر، أنه وهو أن المخاطب لا يدري بمخوطه. افترضوا سلبنا لكم هذا التسلسل المقدمات، نحن افترضنا اعتبار لفظ أنه، ولكن ما ذكرت مقدمة الأولى مسلمة اعتبار لفظ فقط، ولكن المقدمة الثانية وهو أنه لابد أن يكون الأداء أداء لفظيا والمعنى متمثلا في اللفظ. من هو؟ نحن اعتبرنا اللفظ، اعتبرنا معبر لفظي بالمعنى العام أنه، والمعبر اللفظي بالمعنى العام يصدق على حالات المجاز، على حالات الكناية، على حالات التصريح. ففي جميع هذه الموارد يوجد نوع من التعبير اللفظي العام عن المعنى، وإن لم يوجد التعبير مطابقي. والمفروض أنه ليس لدينا دليلون أن على اعتبار اللفظ أنه اللهم إلا الإجماع. فإذا شككنا في اعتبار اللفظ المؤدي بالمطابقة مثلا ومطلق المعبر اللفظي، اتفقنا بمطلق المعبر اللفظي اختصارا في تخصيص عمومات الصحة على قدر المتيقن كما لا يخفى. فهذا أنه في الحقيقة أنه القول الأول المنسوب إلى المشهور أنه بعض المناقشة أنه وجهة نظر من استدل له أنه نظر في الاستدلال. وفي نسبة هذا القول إلى المشهور، ولو كان ظاهر كلام الشيخ اعتبار المشهور أنه يعني صحة هذه النسبة إلى المشهور، ولكن مع ذلك الشيخ سوف يثير إشكالية حول هذه النسبة لاحقا سنلاحظه فيما بعد. أنه وزاد لاحظوا أنه الشيخ شلون تسلسل تاريخي لطيف. أول من وجده الشيخ عادة في تصريح بالشرط بهذه الصيغة، وهو صياغة مطلوبية التصريح في مقابل الكناية، هو العلامة. بس الشيخ ما يركز، ما يقول وأول من اطلعت عليه مثلا على ذكره بهذا النحو هو العلامة في التذكرة، لكن احنا من نفسه نلتفت إلى أنه عنده عناية تاريخية أنه بهذه الجهة. فبعدين أشار وزاد في غاية المراد، غاية المراد الشهيد، أشار إلى أن غاية المراد ناظر إلى عبارة التذكرة وزاد عليه، وهذا يمثل في اللطف في كيفية مراجعة المصادر، ترى مو متعارف عند المتأخرين عن الشيخ أبدا. أنه وزاد في غاية المراد على الأمثلة مثل قولك أعطيتكه بكذا أو تسلط عليه بكذا، هذا الصياغة الأولى. لاحظتم الصياغة الثانية أنه للشرط، من نريد أن نبحث أنه شنو الخصوصيات المعتبرة من حيث المادة في اللفظ. الصياغة الأولى كانت تقول نريد تصريحا لا كناية، الصياغة الثانية نريد حقيقة لا مجازا. أنه أشار بقوله وربما يبدل هذا بأن الصياغة الأولى هي الصياغة الأسبق تاريخا، وأن الصياغة الثانية هي صياغة ربما تكون متأخرة ونوعا من التحوير للصياغة الأولى. ويناسب ذلك أن المحشي ذكر أنه عن يعني نسبة هذا شرط أنه اشتراط الحقيقة بأنه حكاه السيد الفقيه العاملي صاحب مفتاح الكرامة عن السيد العلامة الطبائي أنه والذي اعتمده الاستاذ الشريف دامغ الله لا فرق في المجازات بين قريبها وبعيدها في عدم العقاد انه قعود كاتب العقود اللازمه بها وقوفا مع هذه القاعده المسلمه الا ان يقوم اجماع فيتبع وقريب منهما في الجواهر. اذا نلاحظ فعليا انه هذا الشعر انه انما هو يعني نوع من التحوير في السياق في الشرط الاول اسبقية تاريخية لذلك انه حتى صرح بعضهم انه بعدم الفرق بين المجاز القريب والمجاز بعيد انه لان المجازات تعلمون انها تختلف في القرب والبعد انه فالمجاز القريب ما تعتمد على مناسبة قريبة او يوجد بالنسبة اليه قرينة واضحة والمجاز البعيد ما لا يوجد بالنسبة اليه مناسبة انه منساقة و او لا يوجد بالنسبة اليه قرينة واضحة انه فهو مجاز بعيد انه علاقات المجاز انه طبعا انه تشتون علاقة الشباه او علاقة سائر العلاقات متسلسلة في القرب والبعد انه هذا انه الصياغة الثانية انه اشتراط الحقيقة. رجعنا الى الصياغة الاولى انه على عادة الشيخ في انه الكر والفر انه الشيخ انه رجع الى القول الاول انت شنو المراد بالصريح في مقابل الكناية شنو المقصود بالصريح لما نحن فيه في الصياغة الاولى في مقابل الكناية انه الشيخ انه قدس الروح قال ان المقصود بالصريح الصريح والكناية لهما اطلاقات متعددة انه فالصريح قد يطلق على ما لا يحتمل الخلاف انه كالنص انه ويقال صريح في هذا انه اذا لم يحتمل الخلاف انه وهذا انه معنى للصريح انه اخص الصريح انه وقد يطلق الصريح على ما افيد انه بال يعني مطابقة انه بالمدلول الوضعي انه وان لم يكن صريحا بالمعنى الاول لاننا عليكم السلام لاننا في مقام افادة المعنى بالتعبير الوضعي عنه ربما نحتمل إرادة المجاز في بعض الموارد فالصراحة بهذا المعنى الثاني ينفك عن الصراحة بالمعنى الأول فالصراحة بالمعنى الأول أنه هو أداء الكلام بأسلوب لا يحتمل الخلاف أنه لا يوجد احتمال الخلاف أما الصراحة بالمعنى الثاني فهو أداء الكلام بأسلوب انه من خلال انه تعبير وضعي سواء كان يحتمل الخلاف ام لا انه وبذلك انه يكون هناك فرق بين الصراحة بالمعنى الاول وبالمعنى الثاني والذي يقوله الشيخ ان مقصودهم بالصراحة انما هو المعنى الثاني بمعنى اداء المعنى انه بال ما كان موضوعا لعنوان ذلك العقد لغة اما في عرف اللغة او في عرف الشعر انه ومن الكناية انه ماذا هو المقصود بالكناية انه الكناية انه في الحقيقة ايضا لها اكثر من اطلاق انه الكناية انه بالمعنى الادبي انه ما انه البته في نسبته مع المجاز وفي انه مراد به انه نوع من يعني اختلاف انه الكناية الادبية فيما اتوقع البته لست قريب العهد من المباحث هذه المباحث انه الكناية الادبية التي تذكر في علم البلاغة ما يكون هناك فيه عناية بالعدول في التعبير انه يعني بمعنى أن الإنسان إنما يدخل لازم الشيء ويريد ملزومه في موارد شنو؟ أنه يمثل نوعا من الحدود عن التعبير الصريح لنقطة أنه فعندما يعتني الإنسان بالحدود عن التعبير الصريح يقال أنه كنا أنه كما يقال مثلا السور زيدون دار الرماد في هذه الأيام كثير الرماد أنه أو مثلا السور قليل الغاز بمعنى أنه عند ضيوف كثيرين فأله بالنتيجة للتنور وأنه للطباخ مثلا وغير ذلك يحتاج أنه للسخان وغير ذلك يحتاج إلى الغاز هو قليل الغاز في هذا الأيام مقصود على الكنايات يكون تطور خصوصا في ظروف الخسار وما بعدها معنا على كل حال. فهذا أنه مثلا نلاحظ أن المتكلم في مثل هذه الموارد مثل الذي يتعمد أنه اجتناب التعبير الصريح إلى تعبيرا أنه كنائيا من خلال ذكر اللازم والملزوم. أما بعض الموارد أنه ما يعتبر أنه كناية إذا لم يكن الشخص مقيدا أنه يعني لم يكن هناك نكتة أدبية تمثل العدول من التعبير الحقيقي أنه فحينئذ أنه لا يكاد أنه يكون كناية أنه أدبية. إذا قال نقلت أنه مالي إليك أنه هذا ما يقال أنه هذا كناية عن البيع لأنه صحيح أن الناقل لازم للبيع لكن ماكو هناك توقي من التعبير عن البيع يعني عبرت بهذا وعبرت بذلك ماكو يعني ما يعتبر هذا التعبير أنه في النوع من التعبير أنه مثلا افترض الكناية عن المعنى أنه فالكناية بالمعنى الأدبي أنه ما كان يعني أنه فيه نوع من التوقي عن التصريح فشل لنكتة أنه أدبية والنكات الأدبية مذكورة أنه في محلها أنه فهذه النكتة الأدبية قد يكون استهجان التصريح بالمتنية به أنه وقد يكون يعني تمثيل دليل عيني أنه على الشيء مثلا أفتدر قلنا كثير الرماد بعد هذا واضح منه أنه يعني هذا في تفسير عيني للكلام بأنه إذا قلنا هذا مثلا كريم أنه ربما يشكك من وين أنه ظهر له أنه هذا كريم بعد إذا قلنا أنه هذا كثير الرماد أنه هذا بعد أنه يكون أنه لا أثر بعد عين هذا شيء واضح بعد أنه شرماد أنه شيء سويه لهم الغلط. وكذلك أنه في أمثال ذلك. أما الكناية فيما نحن فيه فهي أعام فالمقصود به مطلق إفادة المعنى بأنه ذكر لازمه سواء كان كناية أدبية أم لم يكن. لذلك تشوفون أنه التعابير المتقدمة المعدودة من الكنايات أنه أدخلته في ملكك وجعلته لك وخذته مني بكذا. إذا احنا رحنا أنه على دكان قلنا هذا السلعة بيش قال لك هلقة أنه هذا يعتبره كناية أنه ما يعتبره كناية وإنما أنه يعني كناية أدبية ما يعتبر لكن أنه بمعنى هو ذكر لازمه لك بكذا تملكه بكذا هذا يعني ربما اعتبر أنه أخذته بكذا أنه اعتبر كناية من باب أنه تعبير باللازم أنه الغلط أنه ولذا قال الشيخ والمراد فبمعنى الصريح والكناية تتحمل أكثر من معنى والمعهود منهما غير هذا المعنى فالصريح يطلق على ما لا يحتمل الخلاف والكناية هي الكناية الأدبية أنه التي عرفناها في علم البلاغة. فأشار الشيخ إلى عدم إرادة هذين المعنيين بهما وإنما المنظور بهما معنى آخر قال والمراد بالصريح كما يظهر من جماعة من الخاصة والعامة في باب الطلاق وغيره ما كان موضوعا لعنوان ذلك العهد لغتا او شرعا، اما في اللغه موضوع واما انه في الشرع موضوع. البته احنا عاده حقيقه شرعيه انه ما عندنا انه في الحقيقه حقيقه شرعيه انه لعل مقصود المصنف في عناوين المعاملات انه، ولكن بس لعل مقصوده انه بالحقيقه الشرعيه شرعا ما يعني تعرف استعماله في لسان الشارع انه، وسياتي انه ما يناسب ذلك. والا شرعا احنا عاده عناوين عقود موضوع للمعاني الشرعيه ما عندنا انه. البته في الهامش انه اب قال مثل له في هدى الطالب صفحه 340 هامش رقم 2 قال كلفظ ملكته مثلا في انشاء البيع فانه يصح انشاؤه به شرعا مع عدم وضعه لغه للبيع انه. نعم البته لا يخفى ان الشيخ انه يرى الوضع لذلك العنوان انه في الحقيقه انه الشخص يرى ان الدلاله انه في المورد دلاله وضعيه لا دلاله انه غير وضعيه انه. ان اراد الشارع بان كلمه ملكت موضوع لانشاء البيع فهذا ليس بصحة، لان كلمه ملكت يطلق في الهدى او في غير ذلك ليس هناك اصطلاح شرعي. وإن كان مقصوده أنه يصح إنشاؤه به شرعا مع عدم وضعه لغة للبيع شو خصوصيته أنه شرعا ليش من وين يصح إنشاؤه به شرعا أنه، وهذا لابد من الدليل عليه. على العموم أنه كلمة ملكته الشيخ يرى أن ملكته هذا بهذا أنه نص في البيع. ليش؟ لأنه يرى أن النسبة بين ملكت هذا وهذا وبعت هذا وهذا نسبة مترادفين أنه، أو إن لم يكن كذلك لا مو نسبة مترادفين وإنما لأن التمليك أعم، ولكن هذا مجموع جملة ملكت هذا وهذا يفيد البيع كما أن مجموع الحيوان الناطق يفيد الإنسان. فبعت ملكت هذا وهذا تعبير مبسوط عن شنو؟ عن بعتم، لأنه نسبة أحدهم إلى الآخر نسبة حد إلى المحدود، ومن ثم تكون الدلالة عليه وضعية، وهذه الدلالة الوضعية لغوية وليست شرعية. ففي مثال الفاضل الشارح أنه مصامحة ومقصوده بعنوان ذلك العهد لغة شرعا يمكن أن يتضح أنه لاحقا أنه بما أنه يفيد ما ذكره أنه لاحقا أنه في نعم صفحة 364 من أن المقصود من الخصوصية المعقودة شرعا هي اشتمالها على العنوان المعبر عن تلك المعاملة في كلام الشارع. لاحظوا في صفحة 364 سفيان منه كلام في توجيه الفاء كلام الفاء عندما قال أنه مثلا صيغة شرعية أو كذا، هناك بعدين يأتي ما يناسب توجيه المقام فراجع أنه. خب مرادهم بالكناية شنو؟ والمراد بالكناية ما أفاد لازم ذلك العقد بحسب الوعر، فيفيد إرادة نفس العقد بالقرائن وهي على قسمين عندهم خفية وجلية. إذن هذا قوله قولان أوليان تطرق لهم الشيخ في المسألة، قول أنه هناك شرط زائد بصيغة لزوم التصريح دون الكناية، وقول بأن هناك شرط زائد في اللفظ لا يكتفى بطبيعي اللفظ بعنوان لزوم الحقيقة دون المجاز، ولا يخفى أن بين المجاز والكناية نحو فرق. والذي يظهر من النصوص المتفرقة في أبواب العقود اللازمة والفتاوى المتعرضة لصياغها في البيع أنه هو بقول مطلق في بعض أنواع الاتفاق. هذا الاحتمال هو القول الثالث في المسألة الذي استظهره الشيخ من النصوص والفتاوى المتفرقة أنه، وهو الاكتفاء شنو؟ بكل لفظ، وهذا ما عبرنا عنه باتجاه الرئيسي الأول وهو الذي ينفي اعتبار أي شرط زيادة شنو على اللفظ أنه هذا في الحقيقة. والذي يظهر من النصوص المتفرقة في أبواب العقود اللازمة والفتاوى المتعرضة لصياغها في البيع أنه وبقول مطلق وفي بعض أنواعه في البيع بقول مطلق وفي بعض أنواعه وفي غير البيع من العقود اللازمة هو الاكتفاء بكل لفظ له ظهور عرفي معتد به على المقصود، فلا فرق بين قوله بعت وملكت وبين قوله نقلت إلى ملكك وجعلت ملكا لك وكذا. شوفوا ملكت جعله الشيخ شنو على وزان بعته، لا لأنه يرادفه بل لأنه إذا ألحق بالعوض والمعوض يكون بسطا لمعنى الذات كبسط الحيوان الناطق لمعنى إنسان. وبين قوله نقلته إلى ملكك أو جعلته ملكا لك بكذا، وهذا أي هذا الاحتمال الأخير هو الذي قواه جمع من متأخر المتأخرين أنه المتأخرين يسمون العلامة فما بعد متأخرين من القرن التاسع أنهم فما بعد يسمونهم متأخر المتأخرين أنهم لا نعم نسب إلى محكي الفيرسي في المفاتيح وصاحب الحدائق. وحكي عن جماعة ممن تقدمه كالمحقق ممن تقدمه فستقدم المتأخرين أنه أو متأخر على يحال المحقق ربما يجعل من القدماء أنه ربما يصنف القدماء إذا بدأنا بالمتأخرين من العلامة يمكن أنه يجعل أنه من المتأخرين فيكون كلام الشيخ من تقدمه من تقدم متأخر متأخرين وحينئذ من المتأخرين كالمحقق على ما حكى حكي عن تلميذي كاشف الرموز أنه حكى عن شيخه المحقق أن عقد البيع أنه لا يلزم منه لفظ مخصوص لا لازم يقيم فيه ما ليس في مشكلة فيه هذا منه صاير أنه وأنه اختاره أيضا تلميذ المحقق والفاضل الآبي أنه لخص عنه الشيخ بالتعبير بكاشف الرموز كاشف الغطاء أنه وحكي عن الشهيد رحمه الله في حواشيه أنه جوز البيع بكل لفظ دل عليه مثل أسلمت إليك وعوضتك أنه شوفوا هذا مثال للبيع بقول مطلق أنه مو شيخ قال أنه في البيع بقول مطلق وفي بعض أنواعه وفي غير البيع من العقود اللازمة فسيجيب أمثلة للأصناف الثلاثة للبيع بقول مطلق ولبعض أنواع البيع ولغير البيع من العقود اللازمة. وحكي عن الشهيد في حواشيه أنه جوز البيع بكل لفظ دل عليه مثل أسلمت إليك وعوضتك. وحكاه في المصالح عن بعض المشايخ المعاصرين بل هو ظاهر العلامة في التحرير حيث قال أن الإجاب اللفظ الإجاب اللفظ الدال على الناق مثل بعتك أو ملكتك أو ما يقوم مقامهما أنه ظاهر أو ما يقوم مقامهما أنه يعني مطلق ما يؤدي المعنى الدال على الناق أنه قال اللفظ الدال على الناق أنه يعني مطلق ما يقوم مقامهما في الدلالة على الناق. ونحوه المحكي عن التفسير والإرشاد تفسير والإرشاد هم للعلامة وشرحه لفقر الإسلام أنه وهو أنه فقر المحققين ولد العلامة. فإذا كان الإيجاب هو اللفظ الدال على النقد فكيف لا ينعقد بمثل نقلت إلى ملكك وجعلت ملكا لك بكذا بل ربما يدعى يقال أن هذا القول هو أنه ما يعتبر سلفة خاص البيع ظاهر كل من أطلق اعتبار الإجابة والقبول فيه من دون ذكر لفظ خاص كالشيخ وأتباعه الشيخ الطوسي في المبسوط وأتباعه أنه صاحب الغنية ابن زهرة فيها وقد نقل كلامه في هامش رواق الصفحة 347 من هدى الطالب الذين أطلقوا أتباعه مثل أبي يعلي أنه أبي القاسم القاضي أبي جعفر محمد بن علي الطوسي أبي المكارم الحمزات الحلبي وغيرهم حيث اقتصدوا على الإجابة والقبول المطلقين من دون تنصيص على لفظ مخصوص. هذا ربما يدعى إشارة إلى صاحب مفتاح الكرامة ظاهرا. نعم البتة أمر الشيخ بالتأمل لأن كونهم أطلقوا اعتبار الإجابة والقبول ربما مثلا يقول أنهم لم يكونوا في مقام اعتبار الخصوصيات وإن كان هذا الكلام ضعيفا أنه بعد شيء هم مفروض يستوفون شروط المعاملة بعد إذا كنا كشروط خصوصية لكم مفروض أنه يكتروها بعده ولكن الشيخ قال فتأمل لأنه ربما ما ذكروا الصيغة في بعض الموارد ويستبعد أن يريدوا عدم الصيغة اعتبار الصيغة مثلا الشيخ المفيد في النكاح لم يذكر صيغة خاصة كما تقدم في مقام سابق مع أنه من البعيد أن يقول بوقوع النكاح بكل لفظ النكاح شوي أمر أهم وشديد لأجل أنه فهذا اللي أمر الشيخ ودسره بوجود بالتأمل وقال أن هناك تأمل في البيع خب. هذا فيما يتعلق شنو في البيع بقول المطلق في أنواع البيع شكوانها وقد حكي هذا أكو نماذج من الفتاوى وقد حكي عن الأتباع تجويز البيع حالا بلفظ السلام أنه بيع حالا يجوز أنه ينشأ بلفظ السلام هذا في نوع من البيع بيع الحال وصرح جماعة أيضا في بيع التوليات أنه بين عقابه بقوله وليتك العقب أو وليتك السلعة وبيع التولية أنه هو أحد أنواع البيع باعتبار إخبار برأس المال فإن أنه عدمه فإنهم يقسمون البيع إلى أقسام متعددة من حيث إخبار أنه بايع برأس المال وعدمه فربما يبيع المالك يخبر عن رأس المال ويبيعه بزيادة فهذا هي المرابطة يقول هاي الحاجة أنه غالبا يحلفون أنه مثلا افترضوا صاع علي افترضوا ألف أنا أعطيك مثلا افترضوا ألف مثلا ربع مثلا أنه وهذا يصير مرابحا وإن كان بنقيصة يقول أنا اشتريت علي ألف وجو أعطيك 750 هذا يسموه مواضع أنه يقوم بعد الشيء قريب التلف وإن باعه بنفس الثمن يقول أرجع أعطيك بسعرها أنه فهذا شنو يصير يقولون تولية وإن لم يخبر برأس المال أصلا أنه وهو الأصلح لأنه غالبا في هذا الموارد بايس يقول يعني حتى يعني تجربة يعني البتب فيهم صالحين ولكن أنه غالبا شي يسوون أنه مساكين على نخون وإن لم يخبر برأس المال أصلا كان مساومة أنه لاحظته فالمعاملة أنه على أقسام أربعة أنه إما مرابحة وإما مواضعة وإما تولية وإما مساومة التولية شو يقول هاي سعرها أخذها أنه فلذا يقول أنه بقوله وليتك العقد أو وليتك السلعة أنه وكذلك هذا الجماعة الذين صرحوا كالمحقق والعلامة والشهيد كما خرجه في الهامش والتشريك يعني أنه في بيع التشريك في المبيع بلفظ شركتك أنه قالوا إذا يبيع نص بنصف الثمن يقول شركتك يكفي هذا بيع التشريك يقال كما في الهامش صفحة 348 هامش رقم 2 وزاد الشهيد في الدروس واللمعة قسما خامسا وسماه التشريك وفسره بقوله والتشريك هو أن يجعل له فيه نصيبا برأس ماله أنه وهو بيع أيضا أنه ولو أتى بلفظ التشريك فالظهر الجواز فيقول الشركة في هذا المتاع نصفه بنصفه أنه يعني نصفه هو بنصف الثمن أنه الغرض فهذا التشريك إذا بهذا المعنى يكون قسم من التولية ولكن التولية بالنص يعني لك نصف هذه الحاجة بسعر ثمنها الذي أخفر بها أنه هذا ظاهرا
هم تشمل هل السعر متقدمة هل لو يذكر النص سعر النص جد سعر
ما أدري هو مراد إذا مراد بالتشريك نصف المبيع بنصف رأس المال فهذا يدخل في التولية وإذا ولكن التولية مبعضة وإذا نصف المبيع بنصف الثمن من غير تسمية رأس المال يصير هذا مساومة مبعضة.
مبعضة
لأنه في نصف المال.
لا مو راح يجعلوا نص المال ما هو راجع الموضوع على حدة.
نعم.
يعني مو يجعل النصين كل نص ونص وإنما هو النص هذا يخليه على يجعله موضوع ويحمل عليه.
إذا بهذا السبيل أنه على كل حال يعني التشريك في المبيع ولا تشاركتك التشريك يكون إن أراد التشريك في المبيع بأنه نصف رأس المال نفسه كان شنو هذا مندرجا في بيع التولية ولكن يعني بيع التولية ثلاثة يفترض بالنسبة لكامل السرعة ثلاثة يفترض بالنسبة إلى نصف السرعة لذا أقول تولية منصفة يعني بيها يعني نصف المتاع بالنسبة للباقي متصور التشريك لكن ما أبي لعل الشهيد مقصوده شنو أنه بالتشريك هو أن يجعل له فيه أنه يعني نصيبا برأس ماله أنه يعني فيكون حصة الشرك قسما من التولية وأما ما ذكره الشارع من أن هذا قسم خامس هذا مو قسم خامس في مقابل الأقساب وإنما هذا يعني في جهة أخرى يعني إنسان بعض الوقت يبيع تمام الحاجة ساعتا يبيع نصه وعلى كل الحالين شنو إما يكون تولية أو مرابحة أو مواضعة أو مساومة فهذا في التقسيم من حيثية أخرى مو تكمل ما ليس في عرض الأقسام الأربعة المتقدمة وهو إنما هو تقسيم أنه من ناحية أخرى أيا كان والأمر سهل وعن المسالك في مسألة تقبل أحد الشريكين في النفس خاصة صاحبه بشيء معلوم من الثمن أن ظاهر الأصحاب جواز ذلك بلفظ التقبل مع أنه لا يخرج عن البيع والصلح أو معاملة ثالثة لازمة عند جماعة مع ذلك معاملة ثالثة تملكية طبعا عند جماعة مع ذلك لفظ التقبل لفظ كنائي مو لفظ صريح قبلته أنه فهذا أنه في أنواع البيع ثم أشار الشيخ قدس الله إلى التأة الثالثة من كلماتهم المناسبة مع هذا المسلك وهو موارد في غير البيع من العقود اللازمة فقال هذا ما حضرني من كلماتهم في البيع وأما يقول ما دورت إذا دور جايز يقول هذا اللي حصلته أصلا هذا اللي باليد أنه وأما إذا أن واحد يدور جايز قد حصل أجر من هذا المقدار وأما في غير البيع ثم ذكر نماذج بكلماتهم التي تدل على عدم شرط زائد في الله في غير باب البيع يأتي إن شاء الله الحمد لله رب العالمين نعم هسه انه ما ادري يعني السر دي شنو هسه انه مثلا رابحتك بكذا او مثلا سوقه وضعتك بكذا لانه مو متعارف ما ادري ليش بس على الحال هم ذكروا انه فاتصال السؤال يرجع لهم ليش ذكروا هيك شيء
يعني
يتعلمون
على
الموارد يعني ما عرفت سر انه ليش ما ادري هذا صار لي تعارف انه لعله مثلا هذا اكثر تعارف يعني اللي ياخذ مرابحه غالبا ما يخبر براس المال الا اذا يقلل يعني من الربح انه وانه لعله مثلا اكثر تعارفا مثلا ما عرف يعني ما عرفت النكته يعني لطيفه مثلا تفكر هذه الحالة ما أثرت عليه. أعزكم الله.